الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح في برنامجي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مرحبا بكم في الحلقة 13 من سلسلة حلقات مقرر التفسير 3. كنا قد تناولنا وإياك عزيزي الدارس في الحلقة الماضية من سورة الأحزاب تفسير بعض الآيات، تكلمنا فيها عن المباحات من النساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وآداب الدخول على بيوته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحلقة سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن الوعيد للمنافقين من خلال بعض الآيات التي سنسمعها إن شاء الله جل وعلا ونعرف تفسيرها في هذه الحلقة. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا أن تشرح معاني المفردات الواردة في الآيات، ثانيا أن تذكر بعض الحقوق الواجبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا أن توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمواطن التي يتأكد فيها الصلاة والسلام عليه، رابعا أن تدرك خطر التعرض لما يغضب الله أو يؤذي رسوله أو يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير حق. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول تفسير الآيات من الآية 56 وحتى الآية 63 من سورة الأحزاب، مبتدئين بالآية 56 منها. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في القاموس المحيط معنى الصلاة في اللغة هي الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنسب معنى من هذه المعاني التي يمكن حمل الآية عليه هو حسن الثناء من الله عز وجل. ولذلك جزم ابن القيم أن المراد بصلاة الله على رسوله ثناء الله سبحانه على عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإظهار فضله وشرفه، وإرادة تكريمه وتقريبه من ربه جل وعلا. وأما إضافة الصلاة إلى الله دون السلام، مع أنه أضاف السلام إلى العباد خاصة، ففي ذلك احتمالان: الأول منها أن المراد بالسلام تسليمه عما يؤذيه، فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأذية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم، فناسب التخصيص بهم والتأكيد. وأما الثاني لما كان السلام له معنيان، التحية والانقياد، أمر به المؤمنين لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يضاف إليهم دفعا للإيهام. كان هذا عزيزي الدارس عن تفسير الآية 56. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 57. الآية 57 هي قول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لما بين الله تعالى مكانة رسوله وشرف منزلته عنده بإخباره أنه يصلي عليه وأمره وأمره لعباده أن يصلوا عليه أيضا، أردف ذلك بما هو ضد ذلك، وهو التحذير من إيذائه تعالى وإيذاء رسوله وبيان ما يترتب على ذلك من العقوبة، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ففي قوله يؤذون الله ورسوله يقال آذيته، أوذيه إيذاء وأذية وأذى، إذا أنزلت به الضرر في نفسه أو جسمه. وعلى هذا فالأذى بهذا المعنى لا يتأتى في حق الله عز وجل، لأنه لا يضره شيء سبحانه من عباده، كما لا يناله نفع أيضا، لأن الغني لأن الله جل وعلا غني عن كل شيء. ومن هنا يحمل قوله يؤذون الله، إما يفعلون سبب الأذى وهو ارتكاب المعاصي فيكون من إطلاق السبب أو اللازم وإرادة الملزوم، أو يكون المراد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الله تعالى من باب التشريف والتعظيم، لأن من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد آذى الله، كما أن من أطاعه فقد أطاع الله سبحانه. وقد ذكر بعض المفسرين صورا مما يدخل تحت إيذاء الله جل وعلا، مثل قول اليهود عزير ابن الله، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول النصارى المسيح ابن الله، وقول المشركين الملائكة بنات الله، وكذا عبادة غير الله سبحانه من طوائف الكفر وغير ذلك، عياذا بالله من كل الأقوال التي ذكرت. وقول ربنا جل وعلا في الدنيا والآخرة إشارة إلى بعد لا رجاء للقرب معه، والمراد باللعن في الدنيا والآخرة نوضحه من خلال الآتي: اللعن في الدنيا هو الطرد من دائرة الإيمان الذي هو قرار وأمن في القلوب وراحة من عذاب الشك واليأس والحيرة، إنه حرمان النفس من المعرفة الموصلة إلى الحق والهدى. أما اللعن في الآخرة فهو الطرد من رحمة الله سبحانه. وصف العذاب هنا بكونه مهين يتناسب مع حال من يصدر منه الإيذاء، لأن الإيذاء لا يصدر إلا عن مترفع عن الحق مستكبر لا يقدر قدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يقصد بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعريضه للإهانة، فناسب أن يكون العذاب في حقه مهينا أي مذلا لما ينزل به، فالجزاء من جنس العمل. عزيزي الدارس، كان هذا عن تفسير الآية 57، وننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية 58. قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كان المنافقون يمعنون في إيذاء المؤمنين بأنواع من الكيد والمكر والإرجاف والمؤامرات، بل وربما تعرضوا لإيذاء المؤمنين، فجاءت هذه الآية الكريمة بالوعيد الشديد لمن يتطاول على المؤمنين أو المؤمنات بالأذى، وهو وعيد لكل من يمارس ذلك في أي زمان أو مكان. والمؤمنون والمؤمنات عرضة للأذى والكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. أما المراد بقوله يؤذون المؤمنين أن يفعلون ما يؤذيهم من قول أو فعل، وفي قوله بغير ما اكتسبوا قيد إيذاء المؤمنين بهذا القيد، ولم يقيد إيذاء الله جل وعلا ورسوله به. لماذا؟ للإذان بأن إيذاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا بغير حق، وأما أذى المؤمنين فقد يكون بغير حق وقد يكون بحق. بحق مثل ماذا؟ كإقامة الحدود مثلا، مثل جلد الزاني والقاذف والشارب وغير ذلك، فإنه إيذاء في ظاهره لكنه إيذاء بحق. وقد وردت النصوص في الكتاب والسنة بتحريم كل ما من شأنه أن يؤذي المؤمن والمؤمنة من قذف أو سباب أو غيبة أو نميمة أو أخذ مال أو كذب أو نقض عهد أو خلف وعد أو هجر أو خيانة أو غير ذلك من الأمور التي رتب عليها الشارع عقوبة وزجر فاعلها أو لعنه حتى. وهذا كله يدل على ما للمسلم عند الله جل وعلا من مكانة وحرمة. وأما معنى قوله جل وعلا احتملوا، فقد احتملوا بهتانا أي كلفوا أنفسهم أن حملوا بهتانا أي كذبا وفجورا زائدا على الحد موجبا للخزي في الدنيا. وأما معنى إثما في قوله وإثما مبينا أي ذنبا ظاهرا جدا موجبا للعذاب في الآخرة. عزيزي الدارس، كان هذا عن تفسير الآية 58، وننتقل وإياك لنفسر الآية 59. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لاحظ معي عزيزي الدارس، جاء الخطاب في الآية موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقوم بواجب البلاغ في هذا الأمر، فتكون البداية بأزواجه وبناته، وذلك حتى تتحقق القدوة، لأن الداعية لا بد أن يبدأ بنفسه في كل ما يدعو الناس إليه. وقدم ذكر الأزواج على البنات لإمكان قيامهن بحمل بناتهم على المأمور به. ويدخل في قوله ونساء المؤمنين كل المؤمنات الموجودات عند نزول الآية، وكل من سيوجد من النساء إلى قيام الساعة، المزوجات منهن وغير المزوجات. وأما قول ربنا يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء هو القرب، أدن مني يعني اقترب مني، والمراد به هنا الإرخاء والسدل. والجلباب هو ثوب أكبر من الخمار، وقيل الرداء وقيل القناع، ورجح ابن العربي أنه الثوب الذي يستر به البدن. وقال الإمام القرطبي عليه رحمة الله والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. والذي حمل أهل العلم على الخلاف في تحديد معنى الجلباب أنهم رأوا أن آية سورة النور قد أوضحت معنى الجلباب وصار معلوما من خلالها، وأن ذكر إدناء الجلباب هنا لا بد أن يكون له معنى زائد، وهو ألا يبقى للمرأة أثر تعرف به حتى تتميز عند كثير من النساء أو عند كثرة الاستتار عن الإماء. عزيزي الدارس، يقال إن تأويل الآية على هذا الوجه وقصرها على الحرائر قد يفهم منه أن الشارع أهمل أمر الإماء ولم يباري بما ينالهن من الإيذاء وتعرض الفساق لهن في الطرقات، مع أن في ذلك من الفتنة ما فيه من الابتلاء والفتنة. فهل لكان ذلك التصون والتستر عاما في جميع النساء؟ والجواب أن الإماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن وترددهن في الأسواق في خدمة سادتهن. وهنا أقف حتى لا يفهم البعض بأن الخادمات الموجودات اليوم في بعض البيوت أو عند بعض الأسر هن إماء، لسنا بإماء ولا ينطبق هذا عليهن. نتكلم عندما نتكلم عن الإماء نتكلم عن ملك اليمين، عن الجارية، أما الخادمة التي تعمل في بعض البيوت اليوم فلا ينطبق عليها أبدا، بل هي حرة وينطبق عليها ما ينطبق على أي امرأة مسلمة مكلفة، حرة أيضا. فيقول البعض لم تدخل الملك اليمين في هذا الخطاب، لماذا؟ لكثرة تردادهن في الأسواق في خدمة سادتهن. فإذا كلفنا أن يتقنعن أو يتنقبن ويلبسن الجلباب السابغ كلما خرجن كان في ذلك حرج ومشقة عليهن، وليس كذلك الحرائر. والأمر في سياق الآية الكريمة مهما، فالله سبحانه وتعالى يدعو نبيه ليوجه الأمر الحاسم الصادر عن سلطان الألوهية بقوله يا أيها النبي قل، والقول يعم جميع نساء المؤمنين بدءا من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نساء المؤمنين. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما، أي كثير المغفرة والرحمة، فيغفر سبحانه عما عسى، ما عساه يصدر من الإخلال بالتستر، يعني قد يحصل بدون قصد أن ينكشف شيء، الله غفور رحيم فيثيب من امتثل أمره منهن بما هو سبحانه أهله، ويغفر لمن خرج منها شيء أو أخلت بشيء دون قصد. عزيزي الدارس، كان هذا عن تفسير الآية 59، لننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيات، الآية 60 والـ61 والـ62، مبتدئين بالآية 60 منها. الله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. بدأت هذه الآية بالقسم المقترن بالشرط، والقاعدة أنه إذا اجتمع الشرط والقسم كان الجواب للسابق منهما، لأن كل منهما يحتاج إلى جواب، القسم والشرط، ولما كان السابق هنا هو القسم كان الجواب له، ولذلك اقترن الجواب باللام في لنغرينك، لئن لم لنغرينك. ويدخل في قوله والذين في قلوبهم مرض ضعاف الإيمان الذين لم يكن لهم ثبات عليه، والمراد بالإرجاف في الآية إشاعة الكذب والباطل لقصد الزلزلة والتخويف. وأما قول ربنا جل وعلا لنغرينك بهم، الإغراء هو التحريض واشتقاقه من الغراء، وهو الذي يرصق به، الغراء المعروف، والمعنى لنحملنك على أن تولع بهم، بأن نأمرك بإهانتهم ونزيل الموانع من ذلك ونهيئ الأسباب الموصلة إليه حتى تصير لاصقا بجميع أموالهم لصوق الشيء الذي يلحم بالغراء، فلا يقدر على الانفكاك عن شيء مما تفعله بهم إلا بالبعد من المدينة بالموت أو الرحيل إلى غيرها. ومن الإغراء بهم أن الله تعالى جمع لهم بين التسليط عليهم ولعنتهم وعدم الصلاة عليهم بقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ثم قال بعدها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، والمعنى لا يجاورونك إلا في حال قلتهم، وقيل أن يكون المعنى إلا وقتا قليلا، أي لا يجاورونك فيها إلا وقتا قليلا حتى يهلكوا. أما قول الله جل وعلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، الثقف هنا يطلق على إدراك الشيء والظفر به، وقوله أخذوا معناه أسروا، والأخيذ الأسير، وقوله قول الله جل وعلا وقتلوا تقتيلا أي قتلوا أبلغ قتل، فقد جاء الفعل بصيغة التضعيف مع تأكيده بالمصدر للمبالغة في صفة القتل التي تنزل بهم، وبهذا الوعيد انكف المنافقون عن أذاة المسلمين وعن الإرجاف، فلم يقع التقتيل فيهم إذ لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل منهم أحدا ولا أنه أخرج منهم أحدا. عزيزي الدارس، كان هذا عن تفسير الآية 61، لننتقل وإياك إلى الآية 62، قول الله جل وعلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إعراب قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل منصوب على أنه مفعول مطلق، والتقدير سن الله إغراءك بهم سنته في أعداء الأنبياء السالفين وفي الكفار المشركين أو في المنافقين الذين مرضوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، والمراد بالذين خلوا من سبقوا من أعداء الأنبياء الذين أذن الله بقتلهم. وأما قول الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ففي هذه الجملة زيادة تحقيق أن العذاب نازل بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه، وأن الله سبحانه لا يخالف سنته لأنها قائمة على الحكمة، فلا تجري متعلقاتها إلا على شيء واحد. وإذا كان الله عز وجل لا يغير سننه وعاداته في أعدائه، فأن لغيره أن يغيرها أو يقدر على تبديلها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 60 و61 و62، لننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، لنوضح من خلالها تفسير الآية 63. الآية 63 هي قول الله جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لما توعد الله عز وجل بالعذاب في الآخرة من كان يصدر منهم الأذى، فكأنهم سألوا عن الساعة من باب السخرية والاستهزاء، أو أنه لما ذكر حالهم في الدنيا أنهم يلعنون ويهانون ويقتلون، أراد أن يبين حالهم في الآخرة، أن لفظ الناس في قوله يسألك الناس عن الساعة جاءت هنا عام يشمل كل الناس شمولا عرفيا، لأن الناس الذين كانوا يسألون عن الساعة في أصناف، منهم المكذبون بها وهم أكثر السائلين، وسؤالهم هنا سؤال تهكم واستدلال بإبطالها على عدم وجودها في أنظارهم. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وهؤلاء هم الذين كثر في القرآن الكريم إسناد السؤال إليهم معبرا عنهم بضمير الغيبة، كقوله يسألونك عن الساعة. إذن هذا صنف من الناس. الصنف الثاني: مؤمنون مصدقون بأنها واقعة، لكنهم يسألون عن أحوالها وأهوالها، وهؤلاء هم المشار إليهم في قوله تعالى: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فوصف الله جل وعلا هنا المؤمنون بأنهم يسألون عنها محبة لمعرفة المغيبات، وهؤلاء نهوا عن الاشتغال بذلك، كما في الحديث الآتي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، سوى أني أحب الله ورسوله. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الله ورسوله. أما الصنف الأخير فيسأل اختبارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجيب بما يخالف في علمهم، فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوته، ويلعنونه في دهمائهم ليقتلعوا من نفوسهم ما عسى أن يخالطها من النظر في صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء لا شك أنك عرفت عزيزي الدارس من أقصد، هم اليهود. أما قول الله جل وعلا قل إنما علمها عند الله، أي أن الله تعالى قد عمى علمها عن خلقه، فلم يذكر ذلك في كتاب من الكتب المنزلة، ولم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن علمها مما استأثر الله تعالى به، وفي إخفائها حكمة، وهي امتناع المكلف عن الاجتراء وخوفهم منها في كل وقت، كما أن عدم علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوقتها لا يقدح في نبوته، لأنه يستوي في ذلك هو وسائر الأنبياء في عدم العلم بها، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من علم الغيب إلا ما علمه الله تعالى. وأما قول الله جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هنا ما اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء، والجملة بعده خبر، أي أي شيء يعلمك بوقت قيامها. والاستفهام هنا في معنى النفي، أي لا يعلمنك بوقتها شيء أصلا. وقوله جل وعلا لعل الساعة تكون قريبة، أي لعلها توجد وتتحقق في وقت قريب. والإخبار بأنها قريب فيه تهديد للأصناف الثلاثة: للمستعجل، وهذا تهديد له، وإسكات للممتحن وهم اليهود، وحث للمؤمن المصدق على العمل. وقريبة لعل الساعة تكون قريبة منصوب على الظرفية، وعلى هذا فالفعل تكون تامة، والمعنى أنها توجد على وجه مهول عجيب في وقت قريب، ويجوز أن تكون ناقصة أيضا، وقريبا خبر، وعلى هذا يكون قريبا وصف لموصوف محذوف، أي شيئا قريبا لا ظرفا. وسبب التذكير بقوله قريبا هو إما لتأويل الساعة بمعنى الوقت، لأن المسؤول عنه هو وقت ظهورها، وإما لأن الساعة مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث، وكلها احتمالات صحيحة. عزيزي الدارس، تلك كانت هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، تكلمنا فيها عن وعد الله جل وعلا للمنافقين، وكيف أننا أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعرفنا جزاء من يؤذي الله ورسوله والمؤمنين، كما عرفنا أيضا الحكم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لإبلاغه أمته من تغطية جسد المرأة كل جسدها وكل سائر بدنها. آمل أن تكون عزيزي الدارس قد استمتعت معنا واستفدت معنا في هذه الحلقة، وللاستفادة أكثر دائما عليك العودة إلى الكتاب المقرر، لتجد كثيرا من أقوال المفسرين وأوجه القراءات ووجوه الإعراب أيضا. إلى أن ألقاك في حلقة قادمة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.